الولايات المتحدة شكلت مجموعة أزمة للتحريض وخلق الأزمات. طهران تؤكد أن استئناف المفاوضات النووية وإتمام الاتفاق يرتبط بجدية الطرف المقابل. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بلبنان والمساعي تتواصل لوقف إطلاق النار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت ما يسمى بمجموعة الأزمة التي من مهامها التحريض وصناعة الأزمات. ولدى استقباله حشدا من أهالي محافظتي سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية، قال سماحة القائد إن مجموعة الأزمة الأمريكية هذه وجدت أن الخلافات المذهبية والقومية وقضية المرأة هي أهم النقاط التي يمكن التحريض بشأنها، مضيفا أن الأعداء جادون في عدائهم ومخططاتهم ضد إيران، ونحن أيضا جادون في التصدي لهم. وأوضح سماحته أن هذا المخطط الأمريكي يأتي في وقت ضعفت فيه قوى الاستكبار العالمي وصعدت قوى إقليمية وعالمية جديدة، مشيرا إلى أن ذلك هو الخط الأساسي للتحول في العالم. أكد كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني أن طهران لا تضع أي عائق أمام استئناف المفاوضات وإتمام الاتفاق النووي إذا كان الطرف الآخر واقعيا ومستعدا لعدم تكرار الأخطاء السابقة. وصرح علي باقري كاني بأن إيران لم تغلق نهج الدبلوماسية والحوار والعمل لتحقيق المصالح الوطنية بالحصول على اتفاق متزن. وحول العلاقة مع أوروبا، قال إن طهران تستقبل أي بلد يمكن أن يلعب دورا في تنميتها، شريطة لا يصبح تطور البلد وتقدمه ورفاهية شعبه رهنا لإرادة وقرار عدة عواصم غربية. أكد رئيس حكومة منطقة كردستان العراق نجرفان بارزاني بعدم السماح لأي تهديد أمني بأن ينطلق من منطقة كردستان العراق تجاه الأراضي الإيرانية. جاء ذلك خلال استقبال نجرفان بارزاني السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق ومنطقة كردستان والاتفاق الأمني بين البلدين. وشدد نجرفان بارزاني على التزام كردستان العراق بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، مطمئنا في الوقت ذاته بأنه لن يسمح بظهور أي تهديد أمني للجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقا من هذه المنطقة. تجددت الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، مسفرة عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى. وسرع الجيش اللبناني إلى إغلاق مدخل صيدا الجنوبي وتحويل السير إلى الطريق البحرية تفاديا للرصاص الطائش جراء هذه الاشتباكات. وكان القصف داخل المخيم قد طال موقعين للجيش اللبناني، مما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة. من جهة أخرى، تتواصل المساعي الخفيفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين مقاتلي حركة فتح والجماعات المسلحة. أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة الماضية إلى نحو 5000 قتيل وجريح. ووفقا للإحصائية التي نشرتها الوزارة، فإن حصيلتي القتلى والجرحى سارتا بنحو متقارب، مع زيادة في عدد القتلى لا تتجاوز 20 شخصا. في غضون ذلك، يواصل رجال الإنقاذ المغاربة بدعم من فرق أجنبية عمليات الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال، بحثا عن ناجين وتقديم المساعدة للمشردين الذين دمرت منازلهم. وتزامنا مع تردد أنباء عن امتناع السلطات المغربية عن قبول مساعدات لمواجهة تداعيات الزلزال، تمت الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها قطر والإمارات وبريطانيا وإسبانيا. وحول آخر تطورات وتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
طبعا هناك تداعيات كثيرة عن موضوع الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والذي سمي إعلاميا بزلزال الحوز المدمر. طبعا الآن أنا الآن في بلدة صغيرة تدعى مغراس، وهي بعيدة عن أمزميز التي تضررت كثيرا بالزلزال العنيف، بعيدة بسبعة كيلومترات. طبعا هنا الناس يترقبون وينتظرون وصول مساعدات لهم. قبل قليل في بلدة أمزميز طبعا كانت توزع المساعدات في ساحة بقلب ساحة عمومية هنالك، ووصلت شاحنات للقوات العسكرية طبعا، وهي تمنح المواطنين أغطية وكذلك خضروات وفواكه من أجل طبعا الوقوف في وجه الجوع والعطش وكذلك في وجه البرد إن أصابهم. طبعا بخصوص حصيلة القتلى هناك تطور اليوم، يعني صباحا أعلنت وزارة الداخلية عن أعداد جديدة تتعلق الحصيلة بأكثر من 2500 قتيل طبعا، وغالبيتهم يعني العدد تجاوز 1500 في منطقة الحوزة. طبعا هناك يعني بين مراكش وترودانت دواوير لم تصلها بعد، لم يصلها صوت ولم ليست هناك أي أنباء عنها، يعني تتولى أنباء عن علوق مواطنين تحت الأنقاض هنالك، ولا يعني يد ولا طريق للمساعدة لأن بعض الطرقات هي مغلقة طبعا، وهي يعني كل الركام والأطلال وقفت صد المنيع في وصول المساعدات إليها طبعا، لذلك هي ما زالت عالقة في قلب هذا الزلزال وفي قلب تداعياته ومخلفاته التي لم يسلم منها لا الطعن في السن ولا حتى الطفل. يعني قصص الزلزال هي قصص مؤثرة قاسية موجعة.
وأخيرا ارتفع عدد ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت مناطق ومدن عدة بشرق ليبيا أمس لما يقل عن 150 قتيلة. أعلن ذلك المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود، وقال إن هذا العدد قتل جراء الفيضانات والسيول التي خلف الإعصار في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة. من جهته رجح مدير مركز البيضات بارتفاع عدد ضحايا العاصفة نظرا لكثرة البلاغات عن المفقودين. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الولايات المتحدة شكلت مجموعة أزمة للتحريض وخلق الأزمات. طهران تؤكد أن استئناف المفاوضات النووية وإتمام الاتفاق يرتبط بجدية الطرف المقابل. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بلبنان والمساعي تتواصل لوقف إطلاق النار. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقع على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض ومعاً نستمعوا لإعادة للقاء المباشر عالم المرأة في الساعة 7:13 الثامنة تماماً ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة نستمع لصدى المغرب العربي في الساعة 8:13 عند 8:46 من المكتبة الإيرانية. التاسعة تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى عند 9:15 اليمن التصدي والتحدي. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يبدأ معكم في الساعة 10 تماما ويمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11 وحصاد المساء. برنامج أدب ودين يأتيكم في الساعة 11:30 بعد هذا البرنامج وفي الساعة 11:52 ما يقال وما لا يقال. تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما على مدى 50 دقيقة. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:58. شكرا لكم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله تعالى.
عالم المرأة أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء الأسبوعي من لقاءات برنامج عالم المرأة. محورنا لهذا اللقاء: المرأة في السينما الإيرانية، إشكاليات وتحديات. قسم أهل العلم الفن إلى 7 أقسام واعتبرت السينما الفن 7 من حيث تاريخ ظهورها بعد الفنون 6 الكبرى، وشملت فن العمارة والنحت والرسم والأدب والموسيقى والأداء، إلا أن السينما تقلدت المرتبة الأولى من حيث استحواذها على اهتمام الناس على اختلاف أعمارهم لاحتوائها جميع الفنون في فن واحد. وقد حققت السينما وعيا كبيرا خلال سنواتها العشرين من مسيرتها، ومن أهم وظائف السينما الوظيفية الترفيهية التي تتمثل في الاستمتاع بأوقات الفراغ بمشاهدة الأفلام وغيرها. وتعد هذه الوظيفة هي الأولى والأولى للسينما، والوظيفة الدعائية ثم الوظيفة الجمالية، والوظيفة الأهم أن السينما تعتبر من الفنون الجميلة. أحبتنا الكرام، وأيضا من الوظائف المهمة للسينما الوظيفة التعليمية التي تتمثل في عرض بعض الدروس التعليمية لمختلف الأعمار في مختلف المجالات. الكل يعلم أن السينما الإيرانية أصبحت محط اهتمام عالمي كبير بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 بسبب الفضول الغربي والأوروبي تجاه ما يمكن أن تقدمه السينما تحت رقابة العملية الإبداعية من الفكر الإسلامي الرجعي كما يسمونه وفقا لمنظورهم. واستطاعت من خلال السيناريوهات الهادفة والقوية ذات المعنى العميق توظيف الرموز المحلية والابتعاد عن الأفلام والسيناريوهات التسويقية، وأن تقتفي حالات ومفردات يومية لتثبت أنها ما زالت قادرة على تناول الحاضر المعيشي. وركزت المرأة في السينما الإيرانية على أدوارها الأسرية والمجتمعية، فوثقت بأدائها المميز والراقي مشاغل مجتمعها وهموم المجتمع، واهتمت بالمواطن الإيراني وآلامه وهواجسه متخلية عن الإكسسوارات الفجة. فجادت العقود الأخيرة علينا بأفضل الإنتاجات النسائية ذات التقنيات العالية التي فجرت مكامن الإبداع. أحبتنا الأفاضل، المرأة في السينما الإيرانية إشكالات وإشكاليات وتحديات، هذا هو موضوعنا. طبعا المرأة في السينما الإيرانية فقد استعادت مكانتها، استعادت منزلتها التي كانت تفتقر إليها في عصر الشاه، وأصبحت تتمتع بحقوقها كاملة، مما جعلها تبدع بعملها كإنسانة كاملة. وبذلك فرضت على العالم النظر إليها بإعجاب وتقدير واحترام، وهيأت لها الثورة آفاقا واسعة في عالم السينما، وزودتها بالحرية والثقة في النفس، وأنشأت لها مؤسسات رسمية للدعم المادي لا مثيل له في جميع أرجاء المنطقة. أحبتنا الأفاضل، لا نزال مع حضراتكم وتتابعون من إذاعتكم إذاعة طهران العربية برنامج عالم المرأة. نعم أحبتنا، كما ذكرت المرأة في السينما الإيرانية إشكاليات وتحديات، هذا هو محورنا لهذا اللقاء. أما الآن مستمعين الأفاضل ننتقل إلى حوار أجريناه مسبقا مع الكاتب والمخرج السينمائي من طهران الأستاذ منعم سعيدي، وسألناه حول تقييم السينما الإيرانية ما بعد انتصار الثورة الإسلامية، وما هو دور المرأة الإيرانية في كل الأبعاد في نجاح هذه السينما، فنستمع إلى إجابته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السينما الإيرانية منذ انطلاقتها بالثلاثينات من القرن الماضي أخذت طابع غربي مثل كل الدول التي تحاول صناعة السينما على الطريقة الأمريكية والغربية، ولكن بحدوث الثورة الإسلامية أكيد المفاهيم والأدوار لازم كانت عليها أن تتغير، ومنها دور المرأة. ما قبل الثورة دور المرأة كان يعني مجرد وسيلة لجلب المتفرجين والاستخدام الغربي أو النوع الغربي من المرأة، بينما من بعد الثورة حصل تطور كبير في حضور المرأة في السينما، وهي طبعا كانت محجبة منذ البداية، بداية الثورة الإسلامية من بعد الحدوث. أكيد الحجاب يحد من عناصر الإقراءات الماضية، هي الجمالية ولا الإثارة ولا الإغواء أو غيرها. وطبيعة الحال المرأة أخذت دور أساسي كأم وكأخت وكمرأة موجودة بالمجتمع الحديث، وبالتالي حصلت على أدوار كبيرة جدا في تجلي معاناة المرأة الإيرانية من خلال السينما. أكيد المرأة الإيرانية كممثلة وككاتبة وكمخرجة وكعاملة في أحد الحقول السينمائية مثل التصوير ولا المونتاج ولا غيرها، أكيد حصلت إلى تطور وقدرات ما كانت تحلم فيها في سابق الماضي وفي سابق العهد. وبالتالي حضور المرأة كمخرجة وكمبدعة كسينمائية، كحضورها ممثلة ولا فنية، كان لها يعني نجاحات كبيرة وكبيرة جدا، والدليل الجوائز المختلفة التي حصلت عليها سواء كان في المهرجانات الداخلية ولا بالمهرجانات الأجنبية، والحضور في أماكن مختلفة كممثلة كمخرجة كفنية، وبالتالي حصدت الكثير من الجوائز العالمية والداخلية. أكيد من هؤلاء النساء ممكن نحن نسمي بعض الأسماء التي هلا أذكرها، يعني مثل بوران درخشاندي ولا رخشان بني اعتماد ولا تهمينة ميلاني ولا نيكي كريمي وغيرهم من مخرجات عظيمات وكاتبات، أيضا انسيشا حسيني وغيرها. طبعا هناك ممثلات قديرات كبيرة كثيرة مثل فاطمة معتمد آريا، مثل يعني هلا ما يسعفني الذاكرة، وبالتالي هؤلاء هذه النساء كان لهن دور كبير في تطور السينما الإيرانية من بعد الثورة، كتفا إلى كتف مع الرجل أو الفنان الإيراني. ودمتم سالمين.
نعم، مع شكرنا الجزيل للأستاذ منعم سعيدي الكاتب والمخرج السينمائي من طهران. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم معنا ومع عالمكم عالم المرأة لهذا الأسبوع الذي اخترنا هذا الموضوع: المرأة في السينما الإيرانية إشكاليات وتحديات. أما الآن نذهب ونتوقف عند هذه المحطة، محطة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى فقرة نافذة مفتوحة. قفزت المرأة الإيرانية المبدعة من الجب إلى حدائق الفن الساحرة، حيث هيأت الثورة الإسلامية الأرضية الصلبة وآفاقا رحبة للمرأة الإيرانية في عالم الفن والسينما، وزودتها بالحرية والثقة في النفس حتى تشق طريقا مشرفا لها وتحجز موقعا متميزا ضمن الموجة الطليعية العالمية. ولم يقتصر الدعم على الجانب المعنوي فحسب، بل خلقت الآليات اللازمة لذلك وأنشئت المؤسسات وخصصت الدعم المادي الرسمي الذي لا مثيل له في جميع أرجاء المنطقة. ونتيجة لذلك طرأ تحول جذري على صناعة السينما الإيرانية، خاصة مع إنشاء مؤسسة الفارابي السينمائية في عام 1981، وتقليل الضريبة على صناعة الأفلام وتقديم الدعم المادي لتشجيع الإنتاج. فظهرت أنماط متنوعة من الأفلام السينمائية الإيرانية تحاكي عمق المجتمع بهدف ربط الجمهور السينمائي ببنيات البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها، فكانت نتاجاتها ثمرة التفاعل مع حالات ووقائع المجتمع في إطار الصورة والفكر والإحساس، مما جعلها تتربع على عرش السينما العالمية وتحصد لقب سينما الإنسان. كما صورت أفلام دينية وتاريخية وأخرى ذات نفحات فلسفية وروحية أخفق في تصويرها الغرب، غاصت في أعماق الروح البشرية والنظر الفكري والفلسفي بأسلوب بسيط ولغة رمزية عميقة، توخت من خلال ذلك إعادة بناء الفن السابع بصورة الرسالية، وبذلك تحققت نبوءة المخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ الذي قال قبل أكثر من عقدين من الزمن إن أعظم أفلام العالم اليوم تنتج في إيران. شكرا لكم ولحسن متابعتكم.
شكرا للزميلة نداء فاضلي لتقديم هذه الفقرة. نعم أحبتي، بات الكثير من الناس في أنحاء مختلفة من العالم وفي بلدان مختلفة معجبين بالسينما الإيرانية وجدارة وكفاءة الممثلات الإيرانيات وأيضا المخرجات الإيرانيات. لدينا بعض المشاركات وصلتنا بهذا الخصوص. لدينا مشاركة من الأخت أسراء دباغ من طهران، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السينما الإيرانية هي سينما غنية تعطي أهمية للقيم العائلية وأيضا دور المرأة في هذه السينما هو دور ملون ومهم، على عكس السينما الغربية لا يستخدم المرأة كأدوات ويحفظ كرامة المرأة ويظهر ويثقف النساء والأسرة بشكل جيد. تعرض السينما الإيرانية قضايا العالم والمجتمع بشكل جيد وتجعل الناس يفكرون في هذه القضايا. أيضا السينما الإيرانية ترفع مكانة المرأة وترفع من قيمتها وتحترم المرأة. نعم أنا أتابع المسلسلات والأفلام الإيرانية، ومن أفضل الأفلام الإيرانية التي شاهدتها أستطيع أن أقول يوسف النبي ومريم المقدسة على سبيل المثال. إسراء دباغي من طهران.
نعم نشكر الأخت المستمعة الكريمة إسراء دباغي، كانت معنا من طهران. وإلى مشاركة أخرى، هذه المرة مشاركة المستمعة الكريمة وسن حسن من العراق.
سلامي وتحياتي لكادر عالم المرأة، وأود أن أتحدث حول موضوع الحلقة. فحقيقة حينما نشاهد السينما الإيرانية المتمثلة بالأفلام والمسلسلات نجد أنها تضاهي السينما العالمية من حيث الدقة والتصوير، بالإضافة إلى الالتزام الأخلاقي والقيمي في القصص التي تطرح في السينما الإيرانية الملتزمة والمتزنة، وهذا يدل على رقية هذه السينما الملتزمة. وحتى الأمور الأسرية التي نراها هي لها أثر إيجابي لنا كمتابعين لهذه السينما، لذلك نجد الإبداع في أغلب المشاهد والإتقان والدقة في طرح المواضيع التي تنعكس إيجابيا على المجتمع طبعا، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التطور والإبداع في نقل الصورة. حتى في المسلسلات الدينية والاجتماعية نجد الدراما مميزة عن غيرها. وشكرا. وسن حسن من العراق.
نعم شكرا للأخت وسن حسن من العراق لهذه المشاركة. أجل المرأة الإيرانية بلغت من الوعي درجة لا يمكن التأثير عليها، وهذا بفضل ما قامت وتقوم به إيران من خلال بث الوعي وإقامة مؤسسات ومراكز أنشطة خاصة بالمرأة وإفساح المجال لها لتحجز مكانا لها في الساحة الفكرية والثقافية والاجتماعية والرياضية والسياسية وخاصة في عالم السينما. حمل قطار الثورة الإسلامية المرأة الإيرانية إلى عالم السينما المرموقة التي تتميز عن سواها وتستقطب المشاهد بسحرها وتستحوذ على مخيلته. وتطير به إلى عالمها الغني بإبداعات التصوير والإخراج والموسيقى، وتصنع عطرها الأبدي الخالد في أدق التفاصيل الذي يحمل كل الجمال والمتعة والتألق الإنساني. نعم، اكتسحت السيدة الإيرانية المتميزة بسحرها ورقتها كل الفروع من تمثيل وإنتاج وإخراج سينمائي، وتمكنت من استعادة مكانتها ومنزلتها التي فقدتها في عصر الشاه، وصنعت من نفسها إنسانة كاملة فارضة على العالم أن ينظر إليها بإعجاب وتقدير واحترام في هذا المجال. طيب أحبتنا الأفاضل، بعد الفاصل إن شاء الله سيلتحق بنا ضيف كريم، وهو الناقد والخبير السينمائي من طهران الأستاذ ليث جعفر. وأما لا تنسوا موضوعنا فهو المرأة في السينما الإيرانية، إشكاليات وتحديات.
عالم المرأة. برنامج أسبوعي لك سيدتي يطرح هواجسك والمشاكل التي تعترضك في شتى المواضيع كالأمومة والعلاقات الزوجية، ويطرحها على خبراء اجتماعيين ونفسيين ليسدون لك من خلاله النصائح التي من شأنها أن تعينك وتأخذك للرقي في كافة المجالات. عالم المرأة.
طيب أحبتي، أنتقل عبر الهاتف إلى ضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر، الناقد السينمائي والخبير السينمائي أيضا. أستاذ ليث، أرحب بكم، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وتحية لك ولجميع المستمعين لك.
حياك الله. بداية، ونحن نعيش اليوم الوطني للسينما الإيرانية، كيف تقيمون مسيرة السينما الإيرانية وعمرها أكثر من 123 عاما منذ تأسيسها قبل الثورة وبعد نجاح الثورة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السينما كباقي الفنون هي انعكاس جمالي تعبيري عن واقع الإنسان والمجتمع الذي ينطلق منه الفنان، وهكذا هي الحكاية بالنسبة للسينما الإيرانية.
نعم.
فالانطلاقة كانت من انبهار بالعمل الفني هذا وبالشاشة الكبيرة، وهذا الواقع يعني وظف لجر المجتمع الإيراني إلى واقع ثقافي آخر. المرأة هي كانت الضحية الأولى في هذا الواقع، يعني مرحلة ما قبل الثورة وبالتحديد مرحلة نظام بهلوي وشاه رضا خان ومحمد رضا بهلوي هي مرحلة سلخ المجتمع الإيراني عن هويته الدينية وحتى القومية والشرقية.
نعم.
ليعيش الاستغراب ويعيش النمط الغربي الذي فرض عليه من خلال نظام بهلوي الأب والابن.
نعم.
المرأة كانت هي الضحية الأولى، وحكاية انطلاقتها مع السينما بدأت من أول فيلم سينمائي محترف ناطق وأنتج في عام 1934، فيلم فتاة من لورستان.
نعم.
دختر اللور. هذا الفيلم كان هو الفيلم الناطق الأول في السينما الإيرانية، ويحكي حكاية امرأة جيء بها من عشيرتها ومن بيئتها الاجتماعية في مدينة.
نعم.
من الريف.
نعم.
وجيء بها إلى طهران لتنسلخ عن تلك الهوية، لتنزع الحجاب وتعيش الانبهار بنمط الحياة الغربية
وتتخلى عن قيمها. نعم.
هذه بالتحديد هي حكاية المرأة الإيرانية في السينما الإيرانية ما قبل الثورة.
نعم.
مسألة انسلاخ عن الهوية، مسألة تحول المرأة إلى وسيلة لجذب الناس إلى الحياة الغربية.
نعم.
والنمط الغربي للحياة. نعم. وترك الأخلاق والحياة الأسرية.
أستاذ ليث، شكرا على ما تفضلتم به. يعني بعد انتصار الثورة الإسلامية وخاصة في السنوات الأخيرة، نرى هناك جوائز عالمية كثيرة حصلت عليها السينما الإيرانية، وهناك المرأة الإيرانية بحجابها وبالتزامها في الأفلام الإيرانية لاقت المعجبين الكثيرين، وحتى بالنسبة لسينما الدول العربية سمعنا كثيرا بأن الممثلين يقولون شاهدوا كيف أن المرأة الإيرانية دون يعني تناول المسائل التي تخل بالأخلاق استطاعت أن تأخذ الجوائز العالمية واستطاعت أن تكون ناجحة على الصعيد العالمي. كيف تركز على هذه النقطة، و يعني كيف نرى تحقيق هذه النجاحات الباهرة للمرأة الإيرانية رغم ظلمها من قبل أعداء الثورة الإسلامية؟
لاحظي أختي، المسألة التي حدثت في إيران بعد الثورة الإسلامية هي قضية العودة إلى الهوية.
نعم.
الهدف الاستراتيجي للثورة الإسلامية هي إعادة الشعب الإيراني إلى هويته الدينية والقومية. وأنا عندما أقول الدينية والقومية أعني ما أقول.
نعم.
حتى الذين هم لا ينتمون إلى الديانة الإسلامية، نقول هم عاشوا هذه الحالة أن هناك عملية سلخ للمجتمع الإيراني من هويته القومية. لماذا يجب على المرأة الإيرانية المحجبة من 2500 عام يجب عليها أن تكون متبرجة؟
نعم.
وداعية للمجون كما فعل نظام الشاه في حتى المسارح الماجنة، حتى على مستوى المسرح جعلت المرأة وسيلة للمجون. هذه أوجدت نفور من كل قبل، من قبل كل الإيرانيين، وأوجدت موجة غضب كبيرة وعارمة لدعوة الشعب إلى العودة إلى هويته. وهذا ما حدث في الثورة الإسلامية. لدينا مفكرون كتاب عاشوا الاضطهاد في زمن عفوا نظام الشاه، وهم لا ينتمون إلى الجبهة الإسلامية، مثل مثلا جلال آل أحمد وآخرين، كتبوا حول العودة إلى الهوية الأصيلة، إلى الأصالة الإيرانية. والإمام الخميني دعا إلى العودة إلى الأصالة الدينية. وهذا ما حدث. يعني كل السينمائيين وكل الفنانين في شتى المجالات الفنية كتبوا وألفوا وأبدعوا في مجال عودة المرأة، خصوصا المرأة التي أصبحت وسيلة للغرب لسلخ الهوية الإسلامية الدينية والقومية عن الإيرانيين، لعودتها إلى هويتها. فظهرت مظهر الأم والأخت والزوجة والعشيقة أيضا التي تعيش أجواء الالتزام.
نعم.
بالعلاقات الأسرية النظيفة البعيدة عن كل ما يخدش الحياة حتى في السينما. ولهذا من عمق هذا الإيمان، المرأة الإيرانية بحجابها، بعفتها، بعلاقتها الأسرية التي يفهمها كل إنسان صاحب فطرة سليمة، حققت نجاحات. يعني حتى المخرجات الذين جاءوا من جيل ما قبل الثورة، مثل رخشان بني اعتماد، أسست لأفلام جدا مهمة مثل روسري أبي ذات الوشاح الأزرق، مثلته فاطمة معتمد آريا، مثل فيلمها بانوي أردي بهش، سيدة أردي بهش، شهر أردي بهش الفارسي. في كل هذه الأفلام ظهرت المرأة كأم تريد أن تحافظ على الأمومة، تحافظ على الأبناء، تحافظ على العلاقات الأسرية. وحتى إذا كانت عشيقة، وفي أكثر الأفلام الرومانسية هي مرأة تتوق إلى العيش تحت سقف بيت الزوجية. فهكذا هي كانت وبقيت في فيلم مثلا بهرام بيضائي. بهرام بيضائي مخرج لا ينتمي إلى حتى الثقافة الإسلامية، أنا أعرفه وكان أستاذي. مثلا قدم فيلم باشو الغريب الصغير. باشو الغريب الصغير قصة طفل يأتي بشاحنة من أهواز هربا من الحرب، ويأتي وينزل في جيلان شمال إيران، فيأوي إلى امرأة جيلانية من شمال إيران، وهذه المرأة تحميه بكل ما لديها من قوة أمام كل الذين قالوا أنه هذا غريب. تعكس صورة الأم التي تريد أن تحافظ على اللحمة الاجتماعية أمام أي هجمة من خارج الحدود. هذه أفلام لمخرجين هم جاءوا من جيل ما قبل الثورة، فما بالك بمخرجين هم من أجيال الثورة، أمثال إبراهيم حاتمي كيا وأحمد رضا درويش ونرجس آبيار ونيكي كريمي، كمخرجة وممثلة. قدموا أفلام هي لا تخرج من هذا الإطار. إطار المرأة الأم والأخت والزوجة.
أكيد.
والعشيقة أيضا التي تريد أن تعيش ضمن العلاقات الأسرية النظيفة.
نعم. وكما تفضلت أشرت إلى العلاقات الأسرية النظيفة. بهذا الخصوص أيضا السينما الإيرانية معروفة على الصعيد الدولي بالسينما النظيفة، وهذا ربما يعتبر فخرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لدي سؤالان لو سمحت. أولا، ما هي ضرورة طرح النموذج الواعي للمرأة المسلمة خاصة في السينما، بعيدا عما تطرحه السينما الغربية بالنسبة للمرأة، ومدى نسبة تحقيقها في السينما الإيرانية، ومدى تحقيق نسبة يعني تأثير السينما الإيرانية على سينما الدول العربية والإسلامية؟ هذا هو سؤالي الأول. وسؤالي الثاني أستاذ ريش، رأينا في الآونة الأخيرة حاول الأعداء جر المرأة الإيرانية الناشطة في مجال السينما إلى الكثير من المتاهات، من الانحرافات، ولربما أحيانا حققوا بعض النجاحات الصغيرة، ولكن ما زالت المرأة الإيرانية تحتفظ بمكانتها، بمتانتها، بعفتها في السينما. ما هي ضرورة طرح هذه الإشكاليات الموجودة أيضا ومناقشتها، وكيف يتم حلها من قبل النقاد والمعنيين بالأمر؟ تفضلوا.
الواقع أنا أنطلق من هذه الضرورة التي تفضلت بها في السؤال.
نعم.
الضرورة تأتي هي أن المجتمع المسلم أينما يكون في إيران في الدول العربية وأينما يكون المسلم وأينما تكون الأسرة الملتزمة هي مستهدفة مستهدفة بحرب ناعمة شرسة ناعمة شرسة بهذه الصفتين، ناعمة من باب أنها لا تستخدم الأساليب العسكرية والخشنة، والشرسة لأنها مستمرة وبأساليب قوية وضاربة ومؤثرة. نحن اليوم أمام جيل يشاهد الفيلم تحت الوسادة، تحت في سرير نومه، يعني الموبايل بيده ويرى الفيلم. أي فيلم؟ لا يدري، لا تدري الأم ولا يدري الأب. المشكلة هي أننا في هذه الحرب للأسف متأخرون، يعني في مسألة الدفاع متأخرون. لذا لا بد لنا ولا مهرب لنا من هذا الأمر، أن نتمسك بالجيل الذي لديه إبداع سينمائي وإبداع فني، وأن ندعمه بكل الوسائل. أنا واحد من الناس والشباب الذين كانوا يوما يتوقون لأن يكونوا مخرجين سينمائيين، لكن الأجواء المحافظة والأجواء التي يعني التقليدية التي تحيط بك ربما لا تجعلك تعيشين السينما كواقع محترف فتبتعدين. هذه مشكلة، أن الجيل الصاعد والجيل المحافظ والمنطلق من عوائل المحافظة لا يدعم في مجال الإبداع السينمائي، لأنه هذه قضية اجتماعية تحتاج إلى نقاش طويل وعريض لا أستطيع أن نناقشه الآن. لكن بالنهاية هناك حرب ناعمة مفروضة على إيران، على المستوى الإيراني وعلى كل العوائل الإسلامية والعوائل المحافظة من خلال السينما. إذن علينا أن ندعم المخرج المحافظ، المخرج الملتزم، المخرج الذي يستطيع أن يبدع في هذا المجال، وإيران رائدة في هذا المجال. لدينا المخرجين الذين جاءوا من رحم المجتمع الثوري، المجتمع الذي يريد أن يعود إلى ذاته الإسلامية والإيرانية، وقدم مخرجين ومخرجات في هذا المجال. لكن الحرب هناك فيها خسائر وهناك فيها انتصارات. الحرب خسائرها أن يأتي مخرج من هنا وهناك ويصرح تصريحا ما، أو ممثلة من هنا وهناك تنزع حجابها في أماكن مختلفة. لكن بالنتيجة أنت أمام مجتمع ينجب جيل مدافع عن المقدسات، يذهب إلى سوريا ليدافع عن حرم ومرقد السيدة زينب. هذا المجتمع لديه فن أيضا إبداعي. هذا الشاب جاء من مجال ومن جو ثقافي تربى فيه، وأحد الوسائل التربوية المهمة هي السينما. نحن لدينا مخرجون خرجوا من رحم هذه الحرب الناعمة في إيران وأنتجوا أفلام مثل نرجس أبيار، أنتجت فيلم الخندق 143، فيلم يروي حكاية أم تنتظر رفات ولدها، وهي عندما جاء الرفات، يعني فيلم مثلته أيضا مريضة، هذه الدور الأم مريلة زارعي. فيلم جدا جميل ورائع، ويعطي هذا الدور للمرأة الإيرانية التي ربت جيلا مضحيا. مثلا فيلم أحمد رضا درويش، فيلم أرض الشمس. أرض الشمس يحكي قصة مرأة طبيبة عثرت على طفلة رضيعة وقررت أن تكون أما لها. وهذه أفلام وقصص هي تحدي، هي دخول بقوة في هذه الحرب الناعمة وأنتجت جيلا مضحيا كما شاهد.
أستاذي الكريم، بثواني بسبب ضيق الوقت، لو تسمحوا لنا لنلملم الموضوع إذا كان لديكم كلام خاص. نعم تفضلوا.
في الواقع أنا أقول أنه هذه الحرب الناعمة التي مفروضة على إيران، إيران ستخرج منها قوية وخرجت منها قوية. نحن لدينا مخرجين الآن يعملون مثل مخرجة فيلم الوحدة النسوية، منيرة قيدي أخرجت فيلما يروي قصة أربعة نساء أو خمسة نساء يخرجنا لمواجهة الهجمة الصدامية في الحرب المفروضة حرب الثمان أعوام ويدافعنا عن إيران. هذا هو الواقع الموجود.
شكرا جزيلا لكم.
وهذا هو الذي نعيشه.
حياكم الله أستاذ ليث جعفر الناقد والخبير السينمائي، كنتم معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
حياكم الله. الأخ علي من الكويت يقول: السينما الإيرانية كلها إحساس، وبارك الله بالمرأة الإيرانية السينمائية إذا كانت مخرجة أو ممثلة أو كاتبة، وشكرا لإذاعة طهران العربية لتناول هذا الموضوع. الأخت سناء من إيران تقول: أحسنتم، دائما أقول السينما الإيرانية ناجحة جدا وتجمع الأسرة كاملة. شكرا جزيلا للأخ علي وللأخت سناء، وشكرا لطيب متابعتكم مستمعين الأفاضل لهذا اللقاء من عالم المرأة. تناولنا موضوع المرأة في السينما الإيرانية، إشكاليات وتحديات. هذه تحيات فريق العمل، وفي أمان الله.
ربنا
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الولايات المتحدة شكلت مجموعة